الأقصى، يعني أما بعد، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إسناد لمسلم روى فيه عن أبي الزبير عن جابر وابن جريج ومحمد بن مسلم بن تابور المكي المدلس، ولمسلم في رواياته منهج المضطرب، فإما أن يروي عن الليث عنه، والليث لم يسمع منه إلا ما قد علم له على أنه سمعه من جابر، وإما أن يسوق مسلم بعد أن أورد طريقا فيها عن عمته فيها تصله السماع وهكذا فعل. أبو عبد الجريج والجريج يرجع عن الجريج عن جابر، والطريقة الثانية أرفع تدريس أبو الجريج عن جابر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا الحديث فيه نهي عن ثلاثة أمور، والناظر في هذا الحديث خارج الصحيح، وهو من انفرادات مسلم عن شيخ البخاري، يجد أن الحديث مروي بطرق ثابتة وفيه زيادتان. الزيادة الأولى أخرجها أبو داود والنسائي والبيهقي في كتبهم، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يبنى عليه أو يزاد عليه. والزيادة الثانية أخرجها الإمام الترمذي بإسناد صحيح، فقال: أو يزاد عليه أو يكتب عليه. فهذا الحديث فيه نهي عن خمسة أمور. الأمر الأول التجصيص، وورد التجصيص في الروايات الأخرى كما سيأتينا بعد قليل في الباب، بمعنى أن يجصص أو أن يقصص، إما بالجيم وإما بالقاف، والجيم والقاف استخدام مادة الجلس ومادة بعد أن يبنى القبر، فتوضع على القبر مادة للتزيين. تزيين القبر ممنوع، والآخرة الذي يزين أعمال أهل الآخرة إنما هي أعماله. وأما أن يزين القبور يعني يوضع عليها الزخارف وما شابه، فهذا أمر ممنوع. فهذا هو النهي الأول، أن يجصص القبر، والتجصيص غالبا ما يكون بعد أن يبنى وأن يوسع القبر. والأمر الآخر أن يقعد عليه. أن يقعد عليه، الراجح في أن يقعد عليه جميع أنواع الكهول، ومن أقبحها وأسوأها وأشدها إثما وجرما القعود لقضاء الحاجة، للطغوط أو البول، فهذا حرام، وكذلك القعود للإحداث، أن يلزم المكلف القبر على وجه فيه بيان أحيانا. وكان الجاهلية يمكثون ويضربون الفشطاط على القبر، شيء يضللون به القبر، ويجلسون تحت هذا الفشطاط الشهر والشهرين والسنة، يذهبون ويجيئون وما إلى ذلك. ولما رأى ابن عمر ذلك فنهى عنه وقال: إنما نضلل الميت عمله، فلم يضلل الإنسان، هو العمل لا أن تنزل القبر ولا تقعد عليه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم والمقعد عليه يشمل القعود أيضا، كما يفعل كثير للأسف من الناس اليوم حتى يصلون إلى دفن من يريدون أن يقبروا من أمواتهم وأعزائهم وأحبابهم فيقعدون على القبور التي من جوارهم ويجلسون عليها، وهذا أمر حرام ورد فيه نهي وعيد وجسيما نهي وعيد لأنفاضه في الحديث الآتي عند مسلم في صحيحه إن شاء الله. فجميع أنواع هذه القبور حرام وورد فيه وعيد كما يأتي، ثم قالوا اليمنى عليه. اليمنى عليه هذا نظير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكره اليوم الأصحاب، وأن يسوى القبر، أن يكون القبر مستويا بالأرض غير لائق ولا مرتفع، وإنما يرتفع منه مقدار شبر. وتكلمنا في آخر الباب الماضي أيهما أفضل، أن يكون القبر مرتفعا أم مفنى، وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداياته لما قبر كان مسطحا، ثم بعد حين في عصر عمر بن عبد العزيز لما بني الجدار فأصبح القبر من كونه مسطحا إلى كونه مفنما. وكلام سفيان التمار الذي يقبله الإمام البخاري في صحيحه لما قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما جلد الحديث أنه لم يكن مسنما، إنما التسنيم أمر جاء القلب. والآن دخلت البقيع ورأيت القبور القديمة العتيقة التي هي قبر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقبر قبور الصحابة، وهي في بداية البقيع وهي التي تواجهها بعد أول دخولك البقيع، تجد القبور مسطحة ولا تجدها مسنما، فالقبر يكون مسطحا ويرتفع شبرا فقط. هذه بإيجاب الأمور الثلاثة المنهي عنها في حديث جابر هذا، وفي حديث أبو داود والنسائي والبيهقي في زيادات على هذا الحديث قال أو يزاد عليها. يحرم شرعا أن تأتي بجراب من خارج القبر وأن ترفع القبر وأن تجيله وأن تظهره، فإن بنيته تصفته وإن زينته فيكون الحرام من أكثر من وجه. الأصل أن لا يزال عليه، فإن زدت عليه هذا حرام من وجه، فإن صاحبه البناء فهذا حرام من وجهين، فإن صاحب البناء التزويق والتنميق والتقصيص والتجصيص فهذا حرام من ثلاثة وجوه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه الشافعي عنه في مسائله، قال أكل لحم الخنزير حرام من وجه، فإن أكله ولم يزكيه فحرام من وجهين، فإن أكله غير مزكى وقد سرقه فهو حرام من وجهه، فقد تعتري الحرمة من أكثر من وجه في موضوع الحرمة. قال في رواية الترمذي قال ولم يتبع عليها. الأصل في القبور أن لا تشيد، وبالتالي إن لم تشيد لم يتبع عليها. فالأصل المنع، الأصل في تشييد القبور المنع، وورد ذلك في أحاديث كثيرة. فالحاصل أن النهي الوارد في الحديث رفعها زيادة على التراب الخارج عنها وتنصيفها وتقصيفها وأن تطلع بالجلس للتزيين وأن نكتب عليها وأن نبنى عليها وأن نقعد عليها، هذه خمسة نواهي واردة في الحديث. طب لو احتجت لقبر لتراب القبر وهذا التراب يعني ما ارتفع لسبب او لاخر، ففي مسائل ابي داود رقم 158 قال سمعت احمد يقول لا يزال على القبر من تراب غيره الا ان يستوى بالارض فلا يعرف، فكانه رخص في ذلك، اذا اخذ من تراب غيره وسوي في الارض واصبح التراب الذي اخذ من تراب غيره و أصبحت كأنه من طراب هذا القرض ويقوم بالأرض، قال لا حرج. الذي أريد أن أقوله أن هذه الأشياء المنهي عنها إنما هي معقولة في المعنى، إنما هي معقولة في المعنى. فإذا أخذنا طراب قرض وشوي وأصبح كأنه قد خرج هذا التراب من هذا القرض، فهذا كأنه مرخص فيه ولا حرج فيه. وهذا كله لعدم تعلق الأحياء بالأموات، والأصل في الشرع أنه علق الناس ولا سيما عند الضرورة والحاجة في التضرع والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل. فمن لم يكن متعلقا قدره بالله فسيبحث عن غيره. من لم يكن معظما لله عز وجل تعظيما لا لطالبه والتعظيما ثابتا في الحقوق الشرعيه فسيبحث عن تعظيم اخر. فالناس للاسف الكبير حتى قبل الامام النووي الذي قال من يرفع قبري فاوفى لا يرفع قبره، فاصبح قبره ضريحا واصبح مجديا واصبح مشهورا والناس تلجأ اليه. ورايت في مسجد القاهره مسجد الحسين رأيت بعض الناس يقوم بالقبر والذي نفسي بيده على هيئته هو أخشع منها وهو يقوم بالبيت الله الحرام. القلب انكسر والدموع تسيل والخشوع حاصل، لكن هذا كله للشيطان، هذا ليس من أجل الله عز وجل. بل رأيت بعض المتبرجات رأيتها تقوم بالقبر وهي على أتم لبس، ولما خرجت من المنزل وجدتها متبرجة وضع جميع أنواع المكياج والعقوق ولابس لباس يعني مهم له جميل. لما غادرت القبر وهي عند القبر تطوف وهي محتشمة، لما غادرت القبر أصبح حالها والعياذ بالله تعالى كحال الشيطان. فالشر حسن كل تعلق بغير الله عز وجل. والعجب من أن لما يكون الواحد حي بين مهرانيهم لا يتذكرون إليه، ولما يموت يصبح الناس يعظمونه ويمجدونه ويغالون فيه ولا إلى الله يفتكر له. فهذا كلهم صنيع شياطين، وهكذا دخل الشيطان على الناس في أيام الجاهلية. وهذا الأمر هو المعهود، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه قال رأيت الأئمة بمكة يهدمون ما يبنى على الكفر. هذا الذي ذكره الإمام الشافعي، هذا الذي كان موروثا في العصر الأول الأنور. عاش الإمام الشافعي فترة في مكة وتتلمذ على مفتيها الرجال مفتي بن خالد وعلى محدثها ابي محمد سفيان بن عيينة الهلالي، ثم غادرها ثم رجع اليها الامام فيما هو معلوم في ترجمته. الذي راه وهو في مكه كانوا يهدمون القبور التي تبنى، كان العلماء يهدمون القبور التي تبنى. ولذا قال علماء الله رحمه الله وذكرنا هذا بالتفصيل والتفصيل في شرحنا لكتاب الإمام لما ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وسن النوبة تصم في المسألة، وذكرنا أن الأصل إن كان مقبلا فدفن فيه الميت فينبش عن الميت ويدخل خارج المنزل. وإذا كان القبر هو الأصل وبني عليه المنزل فإن المسجد يهدم ويعود الأمر إلى القبر، يعود الأمر إلى القبر. هذه الزيادات الواردة في هذا الحديث. نأتي بالطريقة الأخرى لحديث جابر ومسلم يوري إلا حديث جابر من ثلاث طرق. الطريق الثاني ما أورد الأخوة لكنه تقصد من عدم إيراد لهم شيئا يهود سندا. أسمع قوله.
قال رحمه الله تعالى وحدثني قارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد هاؤم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ما فائدة هذا الطريق؟ قلنا ايش قلنا فائدة في هذا الطريق؟ أورد مسلم حديث من طريقين عن ابن دريج عبد الملك بن عبد العزيز بن دريج المكي. ماذا قال عن ابن دريج في الإخبار؟ أخبرني أبو الزبير. إذن أبو الزبير أخبره. وماذا قال أبو الزبير؟ قال أنه سمع جابر بن عبد الله. ماذا علمنا من هذا الطريق عن أنس بن جريج وعن أنس بن جريج؟ أبو جريج ابن جريج بن جريج كان يجلس امتحانا للطلبة، تجلس وحش أصحاب صحيحين ما خرجوا شيئا من تدريسات ابن جريج لكن خرجوا شيئا من تدريسات مسلم صحيح مسلم. أبو جريج لم يخرج له شيء البخاري، البخاري ما أخرج شيء له، أخرج ما مسلم فقط أخرجه جمعا وثلاثين حديثا. ومسلم له منهج مضطرب في تدريسات أبو جريج على وجه جديد الغالب. أورد الطريقة الأولى، أورد نصها عند المحدث ينظر يقول في عندي عن أبو جريج سمع من جابر ولم يسمع. قرأنا الطريق الثاني، أورده طريقين، الطريق الأولى حجاج بن محمد القصيصي البغدادي، والطريق الثاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال كلاهما عن ابن جريج، قال أخبرني أبو جريج أنه سمع جابر بن عبد الله. الحمد لله، أبو جريج صرح بالتحديد فآفة التحديد منعدمة ذلك. وقلنا إن التدريس آفة في الراوي أو في الرواية وليست آفة في الراوي، آفة في الرواية وليست آفة في الراوي، فبايعها للإسناد صحيح. لكنه قال سمعت النبي مسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قول مسلم سمعت النبي بمثله هو اللفظ عنده، اللفظ عنده ولكنه ما ساقه. لماذا لم يسبه مسلم؟ لأنه موافق للفظ الأول، اللفظ الأول الذي أخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج. فصار عندنا حفص بن غياث حجاج بن محمد القصيصي، والثالث عبد الرزاق بن همام الصنعاني. هؤلاء الثلاثة رووا عن ابن جريج عن ابن جريج عن جابر، واللفظ هو. لكن شرطنا في شرحنا أن نجمع الألفاظ وأن نخرج الألفاظ بالبحث عنها بطريقة علمية معتبرة عند العلماء. فعندنا الآن لفظ حجاج بن محمد الذي روى عن شيخ مسلم هارون بن عبد الله، وهو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي. لفظ حجاج أخرجه الإمام النسائي في المجتبى في باب البناء على القبور، أخرجه برقم 2028. قال الإمام النسائي أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو جريج أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور، عن تخصيص القبور. واللفظ السابق أن يقصص، وهنا قال أن يقصص إلى المعنى مثل ما اعتبر. قال يمثل يعني تخصيص التخصيص سيئا، وذلك التخصيص الرواية الثالثة وهي الأخيرة في الباب. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور أو يبنى عليها أو يبلس أو يبلس. هنا قال يبلس، هنا قال أنه على هذا. ما معنى القبور؟ كما قال الشاب قال الإمام مالك الموطأ قال أن يبعد عليها أي أن يجلس. في فرق بين القبور والبيوت، وهذا يسمى الترادف ولكن العرب تتوسع في الترالف فتذكر ملفظ مكانه. فالجلوس من قيام القبور من الهيئة التي تكون قائم تجلس فتجلس، والقعود أن تجلس جلسة أو جلسة متمكنا فيها، وقد تكون من قيام وقد تكون من نوم. الفرق بين الجلوس وبين القعود في العربية، ولكن العرب يعني تستبدل هذه الألفاظ بعضها ببعض ويتجوز الناس في ذلك، والناس اليوم لا يفرقون بين جلوس وقعود، يقول الجلس يكون قعد، وهم يعرفون الفرق بين الجلوس وبين القعود. فالمعنى واحد. طيب هناك قال أن يجسس وأن يخصص وأن يقعد وأن يمنى، هنا قال عن التبسيط أو يمنى أو يجلس. تقديم وتأخير، التقديم والتأخير بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما الواو فقط تدل على العطف، فالمعنى واحد. يعني التقديم والتأخير بالواو مقسم. ولهذه الأمور قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما عرفنا رسول الحجاج قال بمثله. طب لعل قائلا يقول مسلم ما وقع عنه رسول الحجاج، لعله ساق له عبد الرزاق، لعله ساق عبد الرزاق ورفع عبد الرزاق يوافق له خمس مليار. قلنا هذا له عبد الرزاق. أخرجه أيضا النسائي في مجتمع في السنن الصغرى. طبعا الذهبي يقول في السنن الصغرى الظاهر أنه لخصها من الكبرى في جيده بالسني، ثم ضعف هذا القول. المجتبى والكبرى كلاهما من تعريف أحمد بن شعيب النسائي، والمجتبى من أنظف الكتب بعد الصحيحين. أصح كتاب بعد الصحيحين في السنن كتاب المجتبى، وشرط الإمام النسائي شديد التصريح غاية، وله في بعض الأحاديث يعني تشديد أكثر من البخاري رحمه الله تعالى، وفقه في تراجمه. ولا تستطيع أن تفهم المجتبى حتى تفهم سنن الكبير. وأكثر كتاب يشق الألفاظ ويطول في بيانها ودارس العلل يعرف من أين جاء الخلل من خلال النظر في السنن الكبير، من خلال النظر في كتاب السنن الكبير لمن النسائي. المهم النسائي يقول في المجتبى رقم 325 يقول حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جبير، أخبرني أبو جبير أنه سمع جابر بن عبد الله. يا سلام، إسناد أحسن الأسماء، كل الإسناد مسلسل بالتحديث، كله مسلسل بالتحديث. حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جبير، أخبرني أبو جبير، أخبرني جابر أو سمعت جابر، كل سند مسلسل بالتحديث. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر، يقعد بدأ بالقعد نقل يقصص، وأن يقصص ويمنع عليها أيضا في تقديم التأخير، لأن الواو تفيد مطلق العطف ولا تفيد ترتيبا. فلو جاء نهي عن ثلاثة أمور ثم لم تفتش فوجدت الثلاثة منها ما فيها تقديم التأخير وكلمة حلت محل كلمة ومعنى واحد، تقول مثله أم تقول نحوه على منها مثل؟ تقول إيه؟ مثله ولا تقول نحوه. فمسلم بمنهجه المنطلق في الصحيح من أول حديث فيه إلى آخره دائما لما نفهم اللفظ صار يقول مثله، وصار يقول نحوه، وأحيانا قليلا يحيد عنه بها. وزاد ونقص وقصر الحديث وزاد ونقص، هذا لما يزيد عن مثله ونحوه يكون في علة. لما تبحث في الإسناد في العلة، في علة، والعلة مثل حدثها ما ساقها، لكن لما تنظر وتفحص وتقرر تجد في احاديث لما يقول لما يذكر هذا تكون في زياده. واحسن من ابرز هذه الزيادات الحميدي في كتابه جمع بين الصحيحين. الحميدي جمع بين الصحيحين في مطلبه ينظرون ان الحميدي فقط يزور الصحيحين، لا مسلم لما يبهن بعض الالفاظ لا تجدها الا عند الحميدي جمع بين الصحيحين. فالجمع بين الصحيحين كتاب يعرض عليه المدارس، والحافظ اذا اراد ان يحفظ فليحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي، فهو من جمع وزاد وضول. يعني في كلام ندرسه الان بفضل التفصيل حتى لا اخرج كثيرا عن الاحاديث التي انا بفضل بها. فالشاهد ان الامام مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ما قال بنحوه او مثله او نحوه، قال بمثله. والناس في الطريق السالفه قالوا سبحان الله، حفظ الامام مسلم سماعه جبير بن جابر بين الطريقين وكلا الطريقين فيها العنعنه. والقاعده المعروفه في علم المصطلح وهي قاعده صحيحه ومثل هذه التطبيقات تؤكدها، ان اصحاب الصحيحين امامات دنيانا البخاري ومسلم في صحيحيهما لا تعود عليهما تدليس او عنعنة مدلس في الصحيحين. واذا قال غير واحد من الحفاظ من اخرج له الشيخان فقد تجاوز القنطره، يعني عنعنات مدلسين في الصحيحين في التعبير الصحيح مبارك تحفظه دون يعني الصعوبة. تقول عن عنات المدلسين في الصحيحين محمولة على سبعة عن عنات. طبعا أولئك القوم الصحفيين والإعلاميين والعقلانيين وأصحاب الحداثة وأصحاب العلمانية بيتكلموا عن الصحيحين لا يفهمون شيء، هذا كلام لا يفهمونه. فوالله إن الذي يتكلم عن الصحيحين لو يقرأ منهج اصحاب الصحيحين لذل وخضع وعرف اهميه الصحيحين، ولذا لا يقدح في الصحيحين او احدهما الا صاحب بدعه. الذي يقدح في الصحيحين صاحب بدعه، اما السني الحريص على السنه الذي يعرف منها المحدثين يعظم الصحيحين. جميع الحديث منذ ان الف اصحاب الصحيحين صحيحين الى الان كل علماء الحديث الذين يعظمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون الصحيحين وينظرون اليهما بنظام جديد. وما تجرأ احد يتكلم في الصحيحين الا الائمه الكبار وتكلموا عن الصنعة والكلام اصحاب الصحيحين في الفاظ يسيره على الصحيح على الحديث، وكل هذه الالفاظ فيما يخص السند ولا يخص صحه الحديث. اللهم بعض الفجره والفسقه يقول لك اعطيني حديث. واحد كنت في مكه من قبل وحجر البخاري قال لي اقرا اي حديث ولا اؤمن بك الله. قل لي اقرا اي حديث امسك اطال صحيح البخاري، حمل صحيح البخاري في المكتبه وجاب لي اياه. قال هذا صحيح البخاري؟ قلت لا. قلت له لا. قال وش تدرس مسلم؟ قلت انا ادرس مسلم. قال انا هذا البخاري عندي اقرا اي حديث ولا اؤمن بك الله. قلت رده بناء على ايش؟ قال بعقلي. قلت انا اريد عقل محدث، ما اريد عقل مخبج. عقل مخبج ما سال عنه، انا اريد عقل محدث. فاذا ترد لي اي حديث بعقل المحدث الذي يعرف قيمه الصحيحين ويعرف منهج اصحاب الصحيحين، ممكن تتكلم لي خمس دقائق عن منهج البخاري ومنهج مسلم؟ قال انا معه. قلت انا جاهل، اجل الجهل عن نفسك ثم تكلم. وهذه الجرأة التي انت فيها سببها انك جاهل. لو انك عندك شيء يسير بالعلم لهدت وما تجرأت وما تكلمت من كلام جديد. فكل من كلم الصحيحين ينظر هذا لا يعرف شيئا من الصحيحين، وان الله المشفى والحق كل هذا. طيب نعود طريق الثالث.
قال رحمه الله تعالى: وحكى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن عليا عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور.
نعم الان روايه ايوب عن ابي الزبير ايوب السخياني لما راى ابن الزبير فقط نهى عن تقصيص القبور ما ذكر الاشياء الاخرى واذا اضطر المسلم رحمه الله تعالى ان يسوق لفظه أن يسوق لفظه ما قال أيوب لما روى عن ابن جريج عن ابن جريج ما روى إلا عن تقصيص قال تقصيص ولم يقل تلصيص والتقصيص هو تلصيص سجاد والتقصيص هذا في رواية الرواية السابقة رواية الحجاج التقصيص ورواية الرواية طيب إسماعيل بن علي علي أمه وهو إسماعيل بن إبراهيم الأزدي بن مطعم الأزدي وعرف الاسم امه هناك علماء كثر عرفوا الاسماء الامهاتين مثل ابن تيميه يعني تيميه عرفوا الاسم جدته ابن تيميه جدته فهناك علماء كثر عرفوا الاسماء الامهاتين واسماء الابائي ولذا قال اسماعيل بن بني طبعا الاصل في العربيه لما يقول اسماعيل بن بني هو عن الالف قبل الابن ان تترك الابن دون الف وتذكر هذه العالمين تقول أن الثاني ولد الأول وأما إذا وقع الألف يكون الثاني إما جده أو ولد جده أو أمه أو جدته فالألف هنا خبر يقال إسماعيل بن علي كما ترون في موضوع الكتاب إسماعيل بن علي بالإبن دون ألف هذا خبر صواب يقال إسماعيل ابن والابن تكون أمام إيه؟ ألف يعني معنى وجود الألف في العربية يا طالب العلم إذا قرأت فلان ابن فلان إن وجدت الألف قبل الإبن اعلم أن الذي بعده ليس أبا وإنه يكون عند شيء آخر غير أب وإذا وجدت الذي بعده الإبن دون ألف يكون الذي بعده أبوه يكون الذي بعده أبوه فهنا قال في العلم ابن علي دون الإبن الألف لا يكون ابن علي أو إسماعيل هذا غلط علي اسمه أمه وليست اسم أبي وطبعا اسم الأم ليست عورة اليوم اسم الأم عورة والفخذ والرقبة والجيد ليس عورة إلى الله المشتكى ولا حرق وسلم قال إسماعيل ابن علي إسماعيل ابن علي قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد حرب أمية تقتله فئة الدار من ابن سمية عمر بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن ياسر ايش قال سماه ابن به قال ويل حبيب أمية ابن سمية هو عمه بن ياسر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن أمه سمية قال نهى عن تقصيص القبور طبعا في رواية الترمذي نهى عن تقصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن يوضع وفي سنن داوود عن عثمان بن مظعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعه عند رأس عثمان بن مظعون لما مات عثمان بن مظعون وقبر فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل قصرة كبيرة حجر كبير ونقله إلى رأس وضعه عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم به قدر أخي وأدخل إليه من مات الناس ليش وضع القبر حتى يصير علامة أتعلم من قبر أخي هل يقول لك إن زرت القبور أن تخص من يخصك من والد أو قريب أو صديق تخصه بزيارة حتى هل يجوز أن تزور القبور وأن تخص رجلا ما بزيارة لا حرج قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في صحيح قريبا قد استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي إذا أن تستأذن أو أن تزور قبر أمك قبر أباك قبر أبيك قبر يعني من يكون معك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الحجر كبير عند رأس عثمان بن مظعون قد أتعلم به قبر وقال أهل العلم يجوز اتخاذ علامة مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب على القبر لكن يجوز لك أن تتخذ علامة لتستدل به بها على قبر الناس لأي علامة من العلامات أنتم طريقة في الأمر. فالنبي عدل الأمر بأمرين، عدل حمل الصخرة، لما حمل الصخرة ووضعها عند رأس عثمان بن مضعون قد أتعلم بها قرب أخي وأدفن إليه من مات من أهله. يعني لو أنك تقصدت أن تدفن واحد بجانب آخر ما حرج، يعني والدك مات ووالدتك حية فتشتري قبرين، اشتري قبرين، هذا قبر والد وهذا قبر محمول لوالد، بعد كل الأمور مشروع لا حرج لا حرج. كذلك المقابر التي يعني الأخوان يصرون فيها بجانب بعضهم بعضا لا حرج. وأدفن إليه من هذا النائي، فلا حرج أن تدفن الأقارب بجانب بعضهم بعضا لا حرج. هذا كثير عند المسلمين في ماليزيا في إندونيسيا، يعني عندهم مقابر تقول هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل، يعني من مات قبل الآخر يشتري قبر، يشتري قبر له ولزوجه، من مات قبل الآخر فيعرف فلان وفلان، هي وزوج وزوج، الوفاء عندهم كثير للأزواج، فلا حرج في هذا، هذا أمر ما حرج إن شاء الله تعالى فيه. طيب نأتي للباب الثاني الذي يليه لأنه يعني تداخل مع الجانب الذي قبله، ثم نقرأ بشرح البابين معه، أتفضل مباشرة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.
إذا هناك في نهي عن الأشياء وهنا أيضا في نهي عن الأشياء، وهذا حديث يجمعها حديث أبي هريرة وحديث أبي المرفد الغنمي، وحديث أبي هريرة أورده الإمام مسلم رحمه الله من طريقين، وحديث أبي مسلم الغنوي كذلك أورده الإمام مسلم من طريقين، وكلا الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي مسلم كلاهما مما انفرد به مسلم عن حديث البخاري. فأمامنا الآن أربع طرق لكل حديث طريقين، حديث أبي هريرة أولا ثم حديث أبي مسلم، ومدار هذه الحديث في النهي عن الجلوس على القبر والنهي عن الصلاة على القبر. فأيضا الصلاة على القبر ممنوعة، وصلاة على القبور تكلمنا عليها بالتفصيل فيما مضى، وسأعود بقدر الاستطاعة هنا لأني قد فصلت الكلام جديدا وطويلا فيما مضى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتبرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
إن هذا الحديث أولا هو ثمانية الإسناد من حيث السند، فرواه الإمام مسلم عن زهير بن حرب النسائي، قد حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي كوفي، ثم زهير بن أبي صالح عن أبيه صالح ذكوان سلمان عن أبي هريرة. فشيخه النسائي وشيخ شيخ أبي جرير كوفي، وزهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة من أهل المدينة المدني. وذكرت لكم أن سهيل بن صالح له نسخة كتبها فيما رواه أبوه عن أبي هريرة، وهذه النسخة محفوظة وموجودة، وهي خير دليل على من يزعم أن الحديث معقول السند تتغير أسعاره. وقد قدم شيخنا الفارس الكبير الذي يقدم مجموعة كبيرة من اللغات في تنظيم التعرض للهندي المصري، من ضمن ما قدم لنيل الدكتوراه وكان همه إسكات أن طرق سد السنة، حق الكتاب نسخة سهيل بن صالح عن أبي هريرة. للأسف الصحيفة صحيفة سهيل، قدمها وسلم تراب الصور ظلمها وكان الرهود عليها قاتلة. بعدها سكتت جمع كبير من المتكلمين الطاعنين في متن الأحاديث، فقارن ما في الصحيفة مع ما أخرجه مسلم مثلا بسنده إلى سهيل. صحيفة سهيل موجودة عند المحدثين لكن لا يرون عنها بالإجابة، يرون عنها بإيش؟ بالإسناد. وقد يتجوزون في الرواية عن أناس متكلم فيهم لأنهم يعلمون أن هذا الحديث بهذا المفهوم صحيح، فلو كان متكلم فيه وكان متكلم فيه كان متكلم فيه قطرة، فما هي علة في الرواية عنه كما روى الإمام البخاري عن مالك من طريق ابن أخت مالك إسماعيل بن أبي الويس، إسماعيل بن الويس الأخ شيخ البخاري، وهو تكلم وروى البخاري من موطأ مالك عنده موطأ مالك وسمع من بإسناد عالي من ابن أخت مالك. ولأن البخاري وهو في البخاري وما في خلقه سمرقان قريب سمرقان قريبين سمرقان البخاري أنا له عن شخص أسماعي قول إلى النخفي فقرأ الموقع عليه وعنده الموقع فقال اسمي حدثنا إسماعيل عن مالك السماء واسمعت في كلام وما روى في صحيحين إلا ما ضبطه مالك وبيجي الواحد يوم يقول البخاري يتكلم فيه البخاري ارتقى درجة عن الذي تكلمنا على الطريق قال إسماعيل اسمع مالك البخاري ما أخرج إسماعيل بن الويس إلا عن مالك، وما تعرف أن موضوع مالك عند مسلم عند البخاري ورواه الجمع ومن أهم الجمع عبد الله بن مسلم الطعلبي ناشر، يعني المراد الحديث كلام على الطرق ينبغي أن يكون المتكلم فاهما للمنهج الذي قلناه قبل قليل، تفهم منهج البخاري في من خبر يدل من كل ما فيه من الرواد عند البخاري عند مسلم انما هم في طبقه الشيوخ، انما هم في طبقه الشيوخ والتلميذ يعرف الشيخ ويعرف ماذا يضبط ماذا يضبط، وما اخرج البخاري ومسلم عن احد من شيوخهما الا ما ضبطوه، اما ما خلطوا فيه فهم هجروه وابتعدوا عنه وما عرفوه ابدا. بعد تكلم خلال يعني سماع والدوشة الكبيرة اللي كلها ريف كلها غبار كلها رخام لمحرقة، وهذه المحرقة لا تخص البخاري ومسلم، تخص عقول المتكلمين لأن المرض تصطدم بها وتكبر، ولا سيما عبر وسائل الاتصال ولله المشهد ولكم ولكم سيدا لله من الطعن في ثوابتنا، ما بقي لنا شيء من الثوابت إلى وقوعنا فيه، وهذه مؤامرة عالمية كبيرة تفرح يعني يفرح بها الملحدون والعلمانيون، يفرح بها الشيعة، يفرح بها المعتزلة أو بقايا المعتزلة، يفرح بها كل إنسان يسمي فإنها تذم تذمه وتكلمه وتذعنه وإلى الله المسلم. طيب الحديث هذا الحديث غير فقط القول ثم تقول قد ما يعني جلوس الخلق وهو الجلوس، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجلوس قال بأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخرج تجلس على شعلة من النار، لأن يجلس أحدكم على جمرة شعلة من النار، شعلة من النار من جمر تنبعث من جمر يجلس عليها، وما تبقى فقط تحرق الثوب وإنما هذه الجمرة تخرج أي تصل إلى جلده، فهذا المشبه خير من مشبه به، خير من ايش؟ هذا خير من ان يجلس على قبر. وقلنا ان هذا الجلوس يشمل كل المعنى، هذا الجلوس يشمل ان تجلس عنده اعتكافا، ان تجلس عنده وان ترتاح او تتكي عليه او تتوسده او تتخذه ممرا لان تصل إذا إلى قبر من تريد أن تدخل، وإذا ينبغي في كل كفر مجموعة أخوان الآن لا سيما الظهور ومن بلغ ومن الخبر، كل من رحت على مقبرة كن حريصا على هذا الحديث، راغب وانت واقف راغب يا فلان انت هذا قرن ما يقول لك انت تلوث القرن حرام عليك في القرن كلكم الان هذا مطلوب منكم شرط حتى ترفع ذمتكم فهذا الايذاء يؤذنا يؤذي الذي يجلس على القبر ويؤذي الميت الذي يؤذى على قبره كما سيأتينا في الشرح فالجالس والميت أيضا قال فتحلف إلى جدي خير من أن يلبس على قبره الطريق الآخر أيضا من طريق سهيل ولكنه من طريقين عن سهيل آخرين وما فاق لقوه وسمعني على إن شاء الله تعالى على ذكر نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي هاهم وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه
تمام قال حدثنا ولما حول الاسناد بعد حاء قال وحدثني هذا اشاره الى جواز ذكر المثل قبل سند ضمير في حدثنا لا يعود اليه حديث السابق ما قد حدثنا قال وحدثنا ثم قال وحدثني حدثني مفرد كان مسلم معه ولم يكن معه غيره وحدثنا كان معه مسلم جماعة وهذه من الدقة المتناهية الشيخ الأول قد حدثنا والشيخ الثاني بعد التأويل بعد حاء قال وحدثني بل مسلم يفرق بين حدثنا وبين حدثني هذه قطع لا يوجد عند غير مسلم في كل كتب الحديث لا يوجد عالم ألف كتابا في الحديث وفيه تدقيقهم تدقيقهم كما لقى طبعا قال وحدثناه قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي حدثنا عبد العزيز قال يعني الدراوردي عبد العزيز بن محمد الجهني دراوردي مكثر جدا وانتقله مسلم بمعايير دقيقة جدا لحديث قال وحدثني قال حاء وحدثني عمرو الناظم عمرو بن محمد ابن بكير أبو عثمان البغدادي حدثناه أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري محمد ابن عبد الله الزبيري ابن جرهم الأزدي حدثنا سفيان سفيان هذا اللي جمع عن الله الزبيري هو سفيان بن سعيد الثوري كلاهما عن الزبيري من كلاهما دراوردي والثور كلاهما عن سهيل في هذا الاسناد شو يعني هذا الاسناد يعني عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره كلاهما دراوردي وسفيان عن سهيل في هذا الاسناد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى طيب ايش مراد من هذا الحديث في مجال متابعة من؟ متابعة دراوردي وسفيان الثوري لجرير ابن عبد الحميد الضبي فثلاثتهم روى هذا الحديث عن سهيل لكن قال بهذا الاسناد نحوه ما قال مثله نحو الحديث عند النسائي أيضا برقم 2400 قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك عن وكيع عن سفيان وكيع الذي يروي عن سفيان سفيان الثوري قال عن وكيع عن سفيان شو عن سفيان يعني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت والله صلى الله عليه وسلم يقول لئن يجلس احدكم على جمره حتى يفرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر، لأن يجلس أحدكم على جمره فتفرق ثيابه حتى يفرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. الظاهر أنه قريب جدا من الأول، ولكن ما هو سر قول مسلم نحوه حتى يتم الجواب؟ لا بد أن نعرف لفظ الدعوات، نساقهم طريقين. ومسلم في منهجه انساق الحديث من أكثر من طريق، فإن مراده بالوهلة الأولى طريق الأول، بخلاف اليهود في سننه. أبو داود في سننه إن رتب الأسانيد وساق الحديث من أكثر من طريق فإنه يسوق اللفظ الثاني، إلا إن صرح مسلم أن اللفظ لفلان هو الثاني أو الثالث، أو صرح أبو داود أن اللفظ لفلان وهو الأول. إن لم يكون اللفظ لفلان مسلم يكون فلان ليس الأول، لما يقول سوق الحديث أكثر من طريق فلما يقول واللفظ لفلان يكون هذا فلان ليس الاول، انما هو متاخر عن الاول، وفي هذا دلاله على انه لا يريد سياق الا له. فانا ما رفضت للفظ الدلو، بحثت فلم ارفض واصحاب الحاسوب يعني عندهم مليون، فمعلق خالد هذا اللي كان درس القرن. فانتم ابحثوا عن لفظ الدراوردي عن زهير ابن ابي صالح عن ابي هريره بهذا الحديث، حتى لفظ حتى نفهم ما معنى قول الامام مسلم في هذا الحديث لما قال نحوه. وله سفيان الثوري لا يسمح نقول نحوه، وانما ينبغي ان نقول مثله. ومن كان عنده مسلم بالخير الكبير وقد استعارها مني بعض الاخوه وهي النسخه التي نقلها الخير الكبير من خط مسلم، وهي نسخة محفوظة في مكتبة الملكية في الرباط في المغرب، أيضا مصحف هذه النسخة. النسخة ابن خير هل قال مثله أو قال نحوه؟ هل قال مثله أو نحوه؟ طبعا هذه مسألة هذا تفصيل مهم حتى نفهم منهجه، حتى نفهم منهج اليوم. فنحن بحاجة إلى نكشف عن طبعة ابن خير نحوه، هل كلها نحوه أم هي مثله؟ ثم نصب الدعوة. فإن وجدنا فأنا أقول أنا العادي، أنا عندي يقين أن مسلما صاحب منهج وصاحب رقة، ومسلم نجهد أن نسأله فهما دقيقا، ومسلم للآن عذراء لم يصاب. مسلم للآن مع حبنا ومعرفتنا وتقديرنا للإمام النووي في شرحه على مسلم، إلا أنه يتكلم فقط في الألفاظ كلام فريد. وأما منهج مسلم فالمنهج ما زال منهج يحتاج طلبة الدكتوراه لعل يخدم أشياء يسيرة من منهجه، فلعلها تجتمع وتصبح بين أيدينا منهج دقيق. وهذه الفتاة مهمة ودقيقة، أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيه. نأتي الحديث الثاني، حديث ابن مرسل. أبا حديث أبي مرسل بفتح الميم وزي الغنم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن جسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
هذا قرار الإمام النووي في تبويب الحديث، فضوض الحديثين من أجل يجوز القبر والصلاة عليها. والحديث الذي معنا في ذات الإسناد وفيه لطيفة، ولطيفته أنه أن صحابيا رواه عن صحابي، فواسل المذكور هو واسل بن أسقع، وواسل بن أسقع من هو ليسي وهو من أهل الكوفة وهو شامي. وواسل أسلم بعد تبوك وشاركوا في غزوة تبوك، وروى عن أبو مسعد الغنوي، وأبو مسعد الغنوي هو المثنى ابن الخصام الغنوي، وهو ممن شارك في بدر، وهو قرشي مولاهم. ولك ما تجلس على القبور ولا تصل إليها. نتكلم عن هذا اللفظ واللفظ الأخير الباقي مع شروح مع شرح الإمام النووي لأحاديث الباب إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجاهل يكتب الرسالة رضي الله خيرا من كتابها. اللفظ الذي فيه حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابرا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه، وعند أبي داود برقم 2325. وهذا صحيح، فكان الإنسان نطق بأنها رواية مثال. لفظ أحمد الذي يقول حدثنا أحمد إنما هو وأبو داود شيخ أحمد، وأحمد كيف يخالفه؟ يعني أنت طالب العلم لما تقول حدثنا أحمد فأنا لابد المسائي ليس مرادي المسائي، مرادي والنبى هو أبو داود ليس المسائي. فإذا زاد الإنسان بقول المسائي فهذا خطأ، والصواب أنه أبو داود. أخ أيضا يذكر شيئا، أذكر لكم فائدة. حافظ ابن حجر في الكتاب، كتاب الذي ملأ الدنيا، الكتاب الذي قال عنه الإمام السخاوي تلميذ الإمام ابن حجر في ترجمته في كتاب الفاروق سماه كتاب الإسلام، وكان حفظه رحمه الله في الألباني يقول أسد ذلك كتاب الإسلام. كيف استطاع الإمام ابن حجر أن يؤلف كتابه؟ كان يكتبه ويؤديه لبعض أوائل طلبته ويجدون يتدارسون يتدارسون صلاته، ولقى فيه زياده وقع فيه نقصان، بل نصاب بنسخ عندي مجموعه من النسخ اكثر من نسخه فيها زيادات حافظ ابن حجر من خلال مدرسته للكتاب هي زياده عما في كل كتاب الان. فهذه المذاكره انا كنت اتمنى لو ان هذا الدرس يعني يقتصر عليه المتخصصون في علم الحديث وتكون في مناقشات تكون في، وهذا أثر عليك، لكن قدر الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل، وأسأل الله أن ينفع بالأمر. ذكرت روايتين في الحديث الذي فيه بهذا الإسناد نحوه، وقلنا الدراوردي وقلنا فرجان بن سفيان الثوري بن سعيد الثوري عن سهيل بن صالح. وأخي يدقق يقول رواية النساء، أعيد رواية النساء من لفظ سفيان، وقفنا على لفظ سفيان ولم نقف على لفظ ثمود. يقول: لئن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير من أن يجلس على قبر فيخلص حتى تخلص إلى جلده. في الرواية الأولى التي ساقها مسلم رحمه الله تعالى من طريق جرير عن حميد الضبي حتى تخلص إلى جلده، ورواية سفيان ما قال حتى تخلص إلى جلده، يعني حتى تخلص إلى جلده زادها جرير، ولم يذكرها من؟ لم يذكرها سفيان الثوري. ولعل مسلما قال نحوه لزيادة جرير بن عبد الحميد على سفيان في قوله حتى تخلص إلى جلده. وهنا أخ يقول أخرج ابن عيسى المستخرج حديث أبي هريرة من طريق كتاب ابن عيسى المستخرج الذي يدل على الحجاج. ونحن للأسف الكبير ابتلينا بطبع المستخرج على ابن عيسى طبعة خطيئة، أولا ناقصة بغنجة التخطية فيها زيادة عن قسم مقبول، وثانيا طبعة مليئة بالتحريف والتصريف نسخة تقييم معين، ولذا أرجع إليها قليلا. ولكن الأخ ظهر أخيرا وهذه فائدة نفيسة إذا كان الكلام بعد كشف، يقول في المستخرج الذي معين برقم 2177 تدهور الدراوردي. هذه مسألة نفيسة جدا، إذا كان تدهور الدراوردي موجودة في رقم 2177 قال رب الدراوردي، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ثم قال عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي وقال قتيبة، يعني اللفظ قال حتى تخلص إلى جلده، لكن سفيان الذي لم يقل حتى تخلص إلى جلده، ولفظ ابن معين في مستخرجه على صحيح مسلم تحتاج إلى مراجعة أراجعها. والسؤال الثاني الزائدة، بعض الإخوان من قرية العلم من قرية الحديث ظهروا من قريب بقطعة حسنة وطبعت ولعلها كان في معرض الرياض الذي انتهى قبل قليل قليلة، مستخرج أبي معين على صحيح البخاري، وكان وكنا قبل ضرب هذه القطعة كنا نظن أن الكتاب مفقود، كنا نظن أن الكتاب مفقود، ويسأل الله جل في علاه هذه القطعة بأن تطبع لم أرها بعد، فأسأل الله جل في علاه أن ينفع بها. طيب من تطبع مثل الخير الإشبيلي دار التقصير لهم طبعة جميلة ونفع نافعة جدا لصحيح مسلم، وحاولوا أن يخرجوا صحيح مسلم على الهيئة التي وضعها مسلم عليه، فما قدروا الرابع جدا ما قدروا، واعتمدوا على 76 نسخ، وكان من ضمنها نسخ الخير الإشبيلي، كان من ضمن النسخ التي اعتمدوا عليها نسخ الخير الإشبيلي. وإذا ما اعتمدت، إذا ما يوجد نسخة الخير، على الأقل ينظر في نسخة التفصيل، طبعة التفصيل، طبعة التفصيل الصحيحين، طبعة التفصيل سنة الأربعة، ولمصنع عبد الرزاق، ولمنتقى ابن جرير، وطبعات محررة منقحة مفيدة، وهي من أحسن الطبعات الموجودة، والله تعالى. هل يوجد حرج على الاتكاء في الاتكاء على القبر يتعقل ما فيه؟ يتعقل وتعقل على القبر يعني شيء ليس إرادة، ليس إرادة، كنت ماشي عقلت جاء تدك على القبر أو اتكأت على القبر حتى لا تصبر، هذا لا حرج فيه، لكن أن تتخذ القبر كمن يذهب إلى أيام الأعياد يتخذون القبور ويشربون القهوة ويأكلون حلوى، هذا حرام شرط. كيف كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مشطحا ثم اصبح مسلما؟ في الدرس الماضي ذكرت جميع الروايات كيف كانت تجاهه، فمن اراد نفس الجواب فذكرت الروايات في الدرس الماضي. من الذي نقل ان ابن مشتبه بن السني يضعف هذا القول؟ الامام الذهبي في قول ابن السني في سير الرجل قال مشتبه النسائي من وضعه؟ قال قيل مسلم، قيل ان الذي قال شو مشتبه؟ قال في كتاب كبير في السنن الكبرى، والسنن الكبرى لخص به علم مشتبه، وليس المشتبه يعني لخص الراجح النسائي الاحاديث واقتصر على الفرق السابق، فصل على الفرق السابق. هل ثبت أن قبور الصحابة ومات المؤمنين لم تصلح الدولة الآن، خاصة أنها مرتفعة عن مستوى الأرض التي هي إيش الحرم؟ أقصد إخواني كل التراجم في عشرات من أسماء الصحابة والتابعين والأئمة المأمورين الكبار حتى المتأثرين يقولون في الفقه انتحار المسلم، انتحار المسلم انتحار قديما هي كفر الشيخ نور، انتحى قرية من الغربية يسموها الإخوان المصريين سمى كفر الشيخ ويبلد الشيخ هو إسحاق قوي طبعا يحفظه ومعه، جاءوا في المدينة ومات في المدينة ومات في الفقه، فعدد كبير من الصحابة في الفقه ونتيقن في البقية، لكن رسم خاطئ بالقلوب وتحريك كل قدر منه ومسمو هذا صنع الرافضة. الرافضة لما يدخل على البقيع حامل خاطئ ويعرف بدأهم كل البذور هنا قبل فلان هنا قبل فلان هكذا. والأمور الموجودة عندهم أمور موهومة أمور لا نستطيع أن نحدد قبل فلان هنا وقبل فلان هنا وقبل فلان هنا، لكن هناك مناطق عامة تدخل البقيع تقول هذه الأمور. والأمور المرتفعة والأمور النازلة الارتفاع المنخفضة تقول السحاب. وذكرت لكم في الدرس الماضي من أكرمه الله وزار كل من الأولياء وواجه النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه كيف يستطيع أن ينزل الفكر الأولياء؟ يحتاج ينزل مقدار طرفين، ينزل أدراك مقدار طرفين على مستوى المنجي أرض المنجي. إذا رأت مقابل النبي صلى الله عليه وسلم وضوء في قبورهما اليوم على الناس يكون أمام الشباب ومتطلع يكون عليها أرقب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهم على أنه المسكين هذا يحتاج ينزل دورين حتى يستطيع أن يواجه النبي. فاليوم الناس في ارتفاع الأراضي والأرض ترتفع، فقبور الصحابة هي قبور مخلوطة. كلما كان الخفار أكثر كلما جاء على أن القبور أقدم. كلما كان القبر منخفض أكثر لما تدخل البقيع تجد القبور منخفضة ما تجدها مرتفعة. يعني اليوم لو واحد نادم فهمت ينام واحد الآن حال يدفن في أواخر البقيع قبور مرتفعة عن القبور القديمة الموجودة في أسفل البقيع. وهذا هل ثبت عن بعض التابعين حسن البصري والشافعي تقييم القبور؟ نعم هذا ثبت عن حسن البصري وثبت عن الإمام الشافعي. وتطهير القبر من أجل حمايته ومن أجل أن لا يدرس وأن يبقى معروفا عند الناس أنه قبر حتى لا يداس ولا ينظر فهذا مقصد شرعي لا حق له. وأما إذا كان المكان الذي يدفن فيه القبر ليس مكان فيه ريح وتبقي التراب ويبقى القبر معروفا فلا داعي له. فالتطهير له داعي فإذا وجد الداعي لأن طهر القبر حتى يحافظ على أنه قبر فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.